الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة في الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أتحدث إليكم في هذه الليلة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نسمع، وهي دروس أريد بها أن أذكر نفسي أولا، وأذكر إخواني السامعين. وأنا أظن ظنا حسنا والحمد لله أن مستوى السامعين سواء في الإيمان أو في العلم هو مستوى طيب، نحمد الله عز وجل عليه. ولذلك اخترت أن أنتخب من دروس هذه السورة العظيمة بعضا مما يتعلق بحركة الإيمان. أما الإيمان نفسه ففي هذه السورة العظيمة دروس كثيرة تحتاج إلى مناسبات أخرى، وأعني بالإيمان التوحيد، وبحركة الإيمان العلم والعمل والدعوة والجهاد. وهذه الدروس وصفتها بهذا الوصف دروس سلفية، أردت بذلك أن أنبه الأذهان وأستثير الأذهان إلى أن فهم القرآن وتفسير القرآن ينبغي أن يكون على منهج السلف ومسلك السلف في تفسير القرآن بالقرآن وبالمأثور، وفهم القرآن بكلام العرب وبالسياق والسباق. هذا من حيث مسلك التفسير والفهم للقرآن. وأما من حيث الموضوع فإنني سأحاول إن شاء الله تعالى إذا يسر الله وأعان أن أستجلي بعض معالم منهج السلف في الإيمان وفي الدعوة إليه. ومنهج السلف هو منهج الأنبياء ومنهج أتباع الأنبياء. ويوسف الصديق ابن صفي الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليهم السلام أجمعين، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، هو من هؤلاء الأنبياء الكرام. والأنبياء جميعا اتحد لديهم المنهج واتحدت لديهم العقيدة، اتحد لديهم المنهج كما اتحدت لديهم العقيدة. ولذلك خص الله تعالى هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام بسورة كاملة في كتابه لنستفيد من الجوانب التي سيقت فيها من حياته ومنهجه في الإيمان وأسلوبه في الدعوة إليه. والسورة فيها دروس كثيرة لكني اخترت آيات منها هي من الآية 36 إلى الآية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فهذه الآيات الستة من هذه السورة العظيمة، حتى لو أردنا أن نستوفي ما فيها من دروس لا نستطيع في هذه الفرصة، لكنني اخترت منها بعضا مما تمس إليه الحاجة في حياتنا المعاصرة، سواء كان في مجال الإيمان الذي هو التوحيد كما قلت، أو في مجال حركة الإيمان التي هي العلم والعمل والدعوة والجهاد. قبل أن أبدأ في هذه الدروس، يستحسن أن نلقي نظرة عابرة خاطفة على ما سبق هذا الموقف الذي عبرت عنه الآيات، ما سبق هذا الموقف من مواقف مرت بيوسف عليه السلام، كلها محن متوالية، من جور الأشقاء وطغيان الأعداء وتسلط السفهاء، محن متوالية واجهها نبي الله يوسف الصديق عليه السلام، ما بين جور الأشقاء وطغيان الأعداء وتسلط السفهاء، وأشدها نكاية ولا شك على النفس هو جور الأشقاء، فظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. وجور الأشقاء قد يتخذ في حياتنا المعاصرة صورا عديدة مختلفة، بعضها أشد من الحسد الذي دفع إخوة يوسف إلى محاولة قتله والخلاص منه. قد يقتلك أخوك قتلا معنويا بسبب الجهل أو الغفلة أو بسبب الحسد أو بغير ذلك من الأسباب، وربما ذهب يوهم نفسه والآخرين ب بأنه إنما يفعل ذلك احتسابا لوجه الله تعالى. معلوم لدى الجميع أن الشيطان استطاع أو يستطيع أن يفسد حياة الفسقة والفجرة والحشاشين باستدراجهم للكبائر والفواحش من خمر وزنا ولواط وأكل لأموال الناس بالباطل وغير ذلك، لكنه لا يستطيع أو قلما يستطيع أن يفعل ذلك مع أهل الإيمان، لا يستطيع أن يفعل ذلك مع طلبة العلم في الغالب، لكنه ينجح في التحريش بينهم وفي تفريق كلمتهم وفي تأليب بعضهم على بعض. هذا لا شك أنه من أشد أمراضنا فتكا وضررا في حياتنا المعاصرة. ويوسف عليه السلام مرت به محن أخرى غير جور الأشقاء، تقلب فيها بين قهر الكبراء وتسلط السفهاء والحياة في مجتمع مترف منحرف. عاش في بيت العزيز فتى مستعبدا ثم ذاق مرارة السجن، ثم خرج من كل تلك المحن إلى السلطة والتمكين بما أسبغ الله عليه من الصبر والثبات وسلامة المنهج وحسن الأسلوب. ودخوله عليه السلام السجن كانت مرارته من النوع الذي قلما تصبر عليه همم الرجال، ولكن يوسف من المخلصين من أنبياء الله المرسلين، لقد دخل السجن وسط زوبعة أخلاقية بسبب انحراف امرأة العزيز وفسادها، ولكنه عليه السلام وهو النقي الطاهر وجد نفسه وقد حولت التهمة إليه وجرى التستر على الجاني الحقيقي كما يحدث عادة في المجتمعات المترفة المنحرفة. وهذا امتحان عسير، امتحان مؤلم عسير، لولا أنه من المخلصين، لولا أنه من أنبياء الله المرسلين، لولا أن الله ثبته لما تحملت نفسه البشرية الرقيقة هذه المحنة. سمعته لا حريته فحسب، جرى انتهابها والعدوان عليها. ومع ذلك لم يفقد يوسف عليه السلام شيئا من ثباته وصبره، ولا شيئا من اتزانه ورباطة جأشه، وهكذا شأن أصحاب الرسالات من الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين يأمرون الناس بالقسط. بعد هذه النظرة الموجزة على المواقف التي سبقت هذا الموقف في حياة يوسف عليه السلام أو في الجوانب التي سيقت في هذه السورة من حياة يوسف عليه السلام، نبدأ بالدرس الأول من هذا الموقف المذكور في هذه الآيات الستة، فنقول: تعامل أهل الإيمان مع المجتمع كيف يكون؟ يوسف الصديق صاحب رسالة،
كما هو الشأن في كل نبي، وكما هو الشأن في أتباع الأنبياء، كل مؤمن هو صاحب رسالة في هذه الحياة. كان صاحب رسالة عليه السلام هي رسالة التوحيد، وقد عاش في مجتمع منحرف في العقيدة، منحرف في السلوك، منحرف في التشريع. قدم لهم عليه السلام، قدم لمجتمعه ذاك رسالته في ثلاثة أشكال، في ثلاثة أساليب. في الأنموذج العملي الرفيع، وفي حركة البناء تجاه المجتمع، وفي البيان بالحجة والبرهان. أما الأنموذج العملي فهو المتمثل في شخصه عليه السلام، في نقائه وطهارته، في استقامة سلوكه وحسن خلقه، في صبره وفي جلده وفي ثباته، في دأبه ونشاطه في سبيل أداء رسالته وإيصال الخير والنفع إلى مجتمعه. فقد قدم قدوة عملية حسنة رائعة ممتلئة حيوية وحركة لرسالته عليه السلام. أما حركة البناء فقد كان منهجه عليه السلام ليس جامدا على نقاء الذات فحسب، بل كان إيجابيا في البناء نحو مجتمعه، إنه يتحرك نحو مجتمعه، يتحرك باتجاه الآخرين حركة إيجابية، يحرص على إيصال النفع والخير لهم، إنه من أهل الإحسان. تأمل كيف خاطبه السجينان. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. وصفه السجينان وهما عضوان منحرفان من أعضاء ذلك المجتمع المنحرف، وصفوا يوسف عليه السلام بالإحسان: إنا نراك من المحسنين. فكيف ذلك؟ على أسلوب القرآن في الإيجاز وفي اختيار المواقف من القصة، هنا قدر من تتابع الحوادث قد اختزل واختصر. فقد دخل يوسف الصديق عليه السلام السجن، والسجن مجتمع مصغر قد يكون نموذجا للمجتمع الأكبر. دخل يوسف الصديق عليه السلام السجن ولبث فيه برهة من الزمن، وكان قد دخل معه السجن خادمان من خدم الملك في ذلك العصر، فلبث معه عليه السلام برهة من الزمن في السجن، لمح فيه كثيرا من سجاياه وأخلاقه، وسمع من علمه، ورأى حركته وعمله. فكانت الصورة التي تكونت في نفسيهما وهما المنحرفان أن هذا الرجل من أهل الإحسان، ولذلك توجه إليه يبثانه ما يعتلج في صدورهما من مخاوف زادتها الرؤيا التي رآها كل واحد منهما، فسببت لهما انزعاجا أكثر وهما وغما أكبر. كيف وصفه السجينان بالإحسان؟ قال الطبري رحمه الله في تفسيره عن جمع من المفسرين أن إحسان يوسف كان أنه يعزي، كان يعود مريضهم ويعزي حزينهم، وإذا احتاج أحد منهم جمع له. وعن قتادة قال كان يداوي مريضهم ويعزي حزينهم ويجتهد لربه. وقال أيضا لما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوما قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم فطال حزنهم، فجعل يقول لهم أبشروا واصبروا تؤجروا، إن لهذا أجرا إن لهذا ثوابا. فقالوا من أنت يا فتى بارك الله فيك، ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك، لقد بورك لنا في جوارك حتى ما نود أنا كنا في غير الذي نحن فيه منذ حبسنا، لما تذكره لنا من الأجر والثواب والكفارة والطهارة. هكذا كان إحسان يوسف عليه السلام إلى أفراد ذلك المجتمع الذي وجد نفسه فيه. وهكذا ينبغي أن يكون تعامل أهل الإيمان وطلبة العلم مع المجتمع. المؤمن صاحب رسالة، هكذا ينبغي أن يكون تعامله مع الناس في كل الظروف والأحوال. التعامل مع المجتمع من داخله لا من خارجه، بأسلوب البناء والرحمة والنفع، لا بأسلوب الرقابة الفوقية. إذا أحس الناس أنك تخاطبهم من فوق لا أظنهم يقبلون منك، وإذا أحس الناس أو أحس المجتمع أنك تحصي عليهم أخطاءهم وأنفاسهم لا أظنهم يفرحون بذلك. لكن إذا شعر المجتمع أنك حريص على إيصال النفع إليه، حريص على البناء على الإصلاح، أنك إذا شعر أنك من المحسنين فغالبا سيبتهجون بذلك ويميلون نحوك. ولذلك فإن بعضا من دراويش الأعاجم في مجال الدعوة نجحوا بهذا الأسلوب، لكنه نجاح مؤقت مزيف، لأنهم كسبوا الأسلوب وفقدوا المضمون. فإذا جمع المؤمن، كل مؤمن وطالب العلم على وجه الخصوص، بين هذا الأسلوب النبوي وبين المضمون الذي هو الإيمان، فإنه سينجح نجاحا عظيما في حركة الإيمان. على المؤمن أن يثبت مركزه في مجتمعه، مركز المحسن، المحسن في ذاته بنقائه وطهارته واستقامته وثباته على دينه وترفعه واستعلائه على الشهوات التي دائما تقود عبيدها إلى الانحراف والفساد والظلم. والمحسن إلى مجتمعه بأن يكون عنصر بناء في مجتمعه، بناء روحي وبناء مادي. إن أسلوب الرقابة الفوقية وإحصاء السلبيات والأخطاء مع الغفلة عن متطلبات الناس واحتياجاتهم هو أسلوب أشد ضررا وفشلا، من أشد الأساليب ضررا وفشلا. دهاقنة الفساد العالمي وقساوسة الصليبية ركبوا هذا المركب، يلبون للناس حاجاتهم ومتطلباتهم، يخدمون الجائع والمريض ويلبون لهم ضروريات حياتهم، فلقمة للجائع ودواء للمريض، هذه من ضروريات الحياة. ومن خلال ذلك يقدمون فكرهم المنحرف ويروجون لأهدافهم الخبيثة الهدامة. أي أن أسلوب النبي الكريم يوسف عليه السلام في البناء يستخدمه دهاقنة الفساد وقساوسة الصليبية اليوم في الهدم. وأما نحن أهل الإيمان والدعوة إلى الإيمان فأكثرنا قعد عن ذلك، اكتفى بطريقة واحدة في الدعوة إلى الإيمان، هي غالبا منبر المسجد وحلقة المسجد، ولا شك أنهما وسيلتان من أعظم الوسائل بركة ونفعا على الناس. لا غنى للناس عن منبر المسجد ولا عن حلقة المسجد، هاتان من أعظم وسائل الدعوة إلى الإيمان بركة ونفعا. ولكن من قال إن حركة الإيمان مكانها بين جدران المسجد فحسب؟ هذا التخصص الذي قد لا نقصده هو تطبيق عملي من حيث لا نشعر لفكرة العلمانيين، فكرة عزل الدين عن المجتمع. وهذا التخصص العملي في حركة الإيمان ليس هو منهج الأنبياء. لقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كانت دعوته شاملة في أهدافها وفي وسائلها، شملت جوانب الحياة كلها. ولذلك كان أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فرسانا في كل ميادين الحياة، في المسجد وفي السوق وفي ساحات الجهاد والوغى، يصلون ويذكرون ويتعلمون ويعلمون ويعملون ويتاجرون ويجاهدون. واليوم هناك مجالات كثيرة تنتظر أهل الإيمان وطلبة العلم على وجه الخصوص. الذين يعول عليهم في حركة الإيمان، ينتظر المجتمع منهم حركة الإيمان، مجال الاقتصاد، مجال الإعلام، وليس بالضروري أن يكون إعلاما حكوميا، الإعلام اليوم في العالم صناعة، وسيلة خطيرة. مجالات الحياة الاجتماعية، إذا لم يكن أهل الإيمان هم فرسان هذه المجالات المهيمنين عليها الموجهين لها إلى الخير، فلمن يتركونها إذن؟ وإذا تركوها لدهاقنة الفساد والإفساد، فهل سيكون التسابق والتنافس حينئذ بين منبر المسجد وحلقة المسجد وبين هذه المجالات الخطيرة الشديدة الأثر السريعة الفعل، هل سيكون التسابق حينئذ متكافئا؟ يجب أن تشمل حركة الإيمان في عصرنا هذا سائر جوانب الحياة وسائر مجالات المجتمع. هذا الدرس نستفيده من منهج يوسف عليه السلام: إنا نراك من المحسنين. هذا هو إحسانه، كان شاملا في وسائله التي استخدمها للدعوة إلى التوحيد. الدرس الثاني: اللغة التي يخاطب بها أهل الإيمان مجتمعهم. إذا تأملت اللغة التي استخدمها يوسف الصديق عليه السلام في مخاطبة السجينين تجدها لغة مدروسة دقيقة محكمة، استفاد فيها عليه السلام من نقاط الالتقاء بينه وبين المخاطب للتقريب بين نفس المخاطب وعقله وقلبه وبين المقصود الذي يدعوه إليه. يا صاحبي السجن، لقد كانا وثنيين مشركين بدليل دعوته إياهما إلى التوحيد، ومع ذلك تأمل كيف ناداهما وخاطبهما وصفهما بوصف الصحبة، مع أنها صحبة في السجن فقط، صحبة في ذلك المجتمع المصغر، لكن اعتبرها عليه السلام نقطة التقاء استفاد منها، مع أنه في هذا الموقف كان في مركز قوة. هناك احتياج من السجينين إلى علمه، واحتياج من السجينين إلى حكمته ليزيل مخاوفهما، ولم يعجل عليه السلام بقضاء حاجتهما، بل انتهز الفرصة ليبثهما رسالته ويدعوهما إلى عقيدته، لكنه مهد لذلك بحنكة نبوية إيمانية عجيبة. أولا، كرس ثقتهما بشخصه بأن أبرز بعضا من إمكاناته وعلمه ومواهبه، أبرز لهما شيئا من إمكاناته وعلمه ومواهبه: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. كان من عادة الملك في ذلك المجتمع في ذلك العصر والزمان أنه إذا حكم على أحد أفراد السجن بالقتل يرسل له طعاما مسموما لقتله، هكذا ذكر المفسرون. فكان مما أوتيه يوسف عليه السلام من العلم أنه يخبرهما بخبر كل طعام يرسل إليهم، يخبرهم بخبر كل طعام يرسل إليهم. لا يأتيكما طعام نكرة في سياق النفي لإفادة العموم، كل طعام يأتيكما ينبئهما عليه السلام هما وغيرهما بخبره. وإخباره هذا، ذكره هذا عليه السلام لهذا القدر من ما أوتي من علم ومواهب، ليس من باب الفخر والغرور،
ولهذا فهو يبادر بذكر المصدر، مصدر هذا العلم ومصدر هذه المواهب. ذلكما مما علمني ربي. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. ثم إنه عليه السلام يستعمل أسلوبا رفيعا ولغة رقيقة في كشف علل النفس دون إيلامها، ويختار الكلمات والمصطلحات والعبارات المرققة للقلوب لاستجلاب المخاطبين إلى المقصود، إلى مقصوده وهو التوحيد. يا صاحبي السجن، لم يقل يا أيها السجينان، يا أيها السائلان المحتاجان، يا صاحبي السجن. كذلك إذا تأملتم قوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، لم يكن عليه السلام على تلك الملة الوثنية حتى يتركها. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، لم يكن على ملتهم حتى يتركها ويهجرها، لكنه آثر التعبير بالترك وهو يريد الامتناع ابتداء، وهو يريد الامتناع ابتداء من باب الاستجلاب، من باب الترقيق والاستجلاب، استجلاب المخاطب إلى المقصود حتى يترك هو أيضا تلك الملة الوثنية. فيها إيحاء رقيق للمقصود. كذلك قوله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ذلك أي التوحيد، ملة التوحيد والهداية إلى التوحيد هي من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يلمح إلى معنى كأنه يقول ولكنكما أيها المخاطبان لم تشكرا هذه النعمة، نعمة وجود ملة التوحيد، لكنه أعرض عن مخاطبتهما مباشرة مكتفيا بهذه الغمزة اللطيفة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهما من الناس، هما المقصودان، لأن الخطاب موجه إليهما. لا شك أن هذه اللغة الرفيعة العالية المدروسة المحكمة هي من أوضح جوانب إحسان هذا النبي الكريم. يوسف الصديق عليه السلام. لماذا لا نستخدم نحن أيضا مثل هذا الأسلوب؟ كثير من أهل الإيمان وكثير من طلبة العلم وكثير من الدعاة إلى الإيمان يخاطبون المجتمع بلغة مرتجلة، قد يكون من أبرز صفاتها في بعض الأحيان الخشونة والسذاجة. كثير لا ينتبهون إلى معاني الكلمات والمصطلحات والتعبيرات التي يستخدمونها ويلقون بها في وجوه الناس، فضلا عن أن يتنبهوا إلى مدى تأثيراتها في النفوس. فلماذا نصر نحن أهل الإيمان على الارتجال؟ لماذا لا نخطط وندرس الأمور ونخاطب مجتمعاتنا بلغة منتقاة محكمة متقنة اقتداء بمنهج الأنبياء. الدرس الثالث التدرج في الدعوة أو المرحلية في الدعوة إلى الإيمان. تأمل لماذا لم يتكلم يوسف عليه السلام عن أوجه الفساد الأخرى التي كانت سائدة في مجتمعه؟ لقد كان مجتمعا حافلا بأوجه الفساد، الفساد الخلقي والظلم الاجتماعي، كانوا غارقين في أوحال الفواحش وفي الظلم، مجتمع مترف. فكان مجتمعا حافلا بأوجه الفساد، إضافة إلى الفساد الأكبر الذي هو الوثنية والشرك. يوسف عليه السلام هو نفسه دخل السجن بسبب فساد مجتمعه الخلقي، بسبب الظلم الاجتماعي الذي كان مسيطرا على مجتمعه، بسبب دياثة العزيز الذي كان يعلم أن المجرم الحقيقي هي امرأته التي راودت يوسف عن نفسه، ومع ذلك آثر أن يحمل يوسف عليه السلام النقي الطاهر وزر امرأته، وآثر التستر على المجرم الحقيقي وإخفاء جريمته، كما يحدث دائما أو غالبا في المجتمعات المنحرفة الفاسدة. ثم أحد السجينين يقول ليوسف عليه السلام: إني أراني أعصر خمرا. حتى لو قلنا إن الخمر هنا معناها العنب على لغة أهل عمان، على لغة أزد عمان يسمون العنب خمرا، وعلى الرواية أو القراءة الشاذة التي رويت إني أراني أعصر عنبا، مع ذلك لا يتغير المراد، لأن العنب إنما سموها خمرا لأنه يستخرج منها الخمر، يستخرج منه الخمر، والخمر محرمة في شرائع الأنبياء جميعا. فلماذا لم يتكلم يوسف عليه السلام عن الخمر ولا عن أوجه الفساد الأخرى وظواهر الانحراف، وإنما ركز دعوته وبيانه على التوحيد؟ لأن التوحيد كما تعلمون هو الأساس، ولذلك جهر عليه السلام بدعوة السجينين وغيرهما من أهل السجن وغيرهم من مجتمعه، جهر بدعوتهم إلى أصل الدين الذي هو التوحيد. وأما باقي انحرافات المجتمع ومشكلاته فكان الأنموذج العملي والقدوة العملية الرائعة التي يقدمها في شخصه وفي نقائه وسلوكه وطهارته عليه السلام أبلغ دعوة وتوجيه لذلك المجتمع. المرحلية في دعوة الأنبياء تعني أن يبدأ أولا بإصلاح الأساس، وأساس الدين وأصله هو الإيمان، هو التوحيد. ولذلك لا ينبغي أن تبدد الجهود وتضيع الأوقات في مختلف ظواهر الانحرافات والفساد مع الإعراض عن الخلل في أصل الدين. إذا كان الإيمان مختلا في النفوس
فصحح الإيمان أولا، وركز جهدك على ذلك مع الالتفات إلى غيره حسب الحاجة، ولكن عليك أن تعلم أنه لا يصلح الفرع ما لم يصلح الأصل. لا نقول هذا الكلام لننكر على أحد التحدث في مشكلات الحياة المعاصرة المختلفة وظواهر الانحراف في مجالات السلوك والأخلاق أو التشريع أو الحكم أو غير ذلك، ولكن نقول هذا الكلام لننكر على من يتجاهل الانحراف انحراف الناس عن أصل التوحيد. المجتمع الذي عاش فيه يوسف الصديق عليه السلام لا يختلف كثيرا عن بعض مجتمعات المسلمين اليوم، فملة التوحيد التي جاء بها إبراهيم عليه السلام واستمر في الدعوة إليها أبناؤه من بعده، إسحاق ويعقوب في مصر والشام، وإسماعيل في جزيرة العرب، كانت معروفة لدى ذلك المجتمع، مجتمع يوسف عليه السلام، إنها دينهم، لكنهم انحرفوا عن تلك الملة، ملة التوحيد، واستسلموا للوثنية، شابت عقائدهم شوائب الوثنية، مع أنه لم يكن بينهم وبين إبراهيم الخليل عليه السلام إلا جيل واحد أو جيلان على أكثر تقدير، بينما مجتمعات المسلمين اليوم بينها وبين محمد صلى الله عليه وسلم زهاء 14 جيلا. ولذلك لا نستغرب إذا وقع الانحراف في كثير من مجتمعات المسلمين، إذا وقع الانحراف عن التوحيد وسادت أو شابت عقائدهم شوائب الوثنية. إذا قلبت نظرك غربا وشرقا وتأملت أحوال المسلمين تجد مصداق ذلك. وإن كانت نسبة الفساد في أصل الدين في التوحيد اليوم تختلف من مكان إلى مكان أو من زمان إلى زمان، وأول ما بدأ به يوسف عليه السلام وركز عليه البيان وأقام عليه الحجة والبرهان في هذا الموقف الذي تصوره الآيات الستة، التوحيد. ولما تمكن مكنه الله عز وجل من السلطة وصار هو العزيز، التفت إلى احتياجات الناس، التفت إلى مشكلات الناس الأخرى، مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية. هذا من حيث مضمون الدعوة لا من حيث وسائل الدعوة. بالنسبة للأخلاق كان بسلوكه ونقائه والقدوة العملية التي يقدمها يمثل أبلغ وسيلة لمعالجة الانحراف في الأخلاق. وإن كان عليه السلام عندما تواتيه الفرصة وتقتضي المناسبة يبث شيئا من مبادئه الأخلاقية كما فعل في ذلك الموقف الشائك الحرج لما راودته امرأة العزيز عن نفسه، ماذا قال؟ ماذا فعل؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الفرصة والموقف كان يقتضي ذلك. فالتوحيد والإيمان هو الذي كان يركز عليه السلام، وإضافة إليه يبث ما أمكن مبادئه الأخلاقية، هذا هو عينه منهج محمد صلى الله عليه وسلم. مكث 13 عاما في مكة يدعو الناس إلى التوحيد وإلى محاسن الأخلاق. الدرس الرابع والأخير: كيف ندعو الناس إلى التوحيد؟ الخوف كل الخوف من أن ننساق إلى الأسلوب الجدلي، أسلوب المناقشات والمناظرات والمجادلات، فهذا الأسلوب في الأصل أسلوب فلسفي كلامي، وإنما كان يأخذ السلف منه على قدر الحاجة والضرورة اقتداء بالقرآن. أما الانسياق إلى المبالغة في هذا الأسلوب فإنه يوقع الناس في متاهات، ويسبب لهم الحيرة، ويصعب عليهم فهم العقيدة. التأصيل هو الأولى، تأصيل الإيمان وتأصيل العقيدة في نفوس الناس بلغة سهلة واضحة مدعومة بالنصوص القرآنية والنصوص الحديثية، هذا هو الأولى. ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتبه الأساسية كالأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية وكتاب التوحيد ونحو ذلك أروع النماذج لهذا التأصيل. من قرأ هذه الرسائل يعرف المراد بالتأصيل، صيغت بأسلوب واضح سهل قريب من الأفهام والعقول والقلوب. لا ينبغي أن نشغل أنفسنا ولا أن نشغل الناس منذ أول وهلة بمقارعة الخصوم ومناظرة المخالفين. أما يوسف الصديق عليه السلام فقد كان أسلوبه أيضا أسلوبا عجبا في الدعوة إلى التوحيد، إنه من أروع النماذج لأسلوب الأنبياء في دعوة الناس إلى الإيمان. لقد أحكم عليه السلام التدرج في استجلابه الناس أو المخاطبين إلى المقصود بلغة متقنة رفيعة محكمة روعيت فيها حالة المخاطب وطبيعته البشرية وظروفه الاجتماعية. فصاحب السجن مثلا كان على الملة السائدة في المجتمع في ذلك الزمان كما أشرنا، على الشرك والوثنية، عبادة الشمس أو عبادة العجل أو غير ذلك من الأوثان، وكانت الوثنية مستحكمة في النفوس. ومع ذلك فقد استغل يوسف عليه السلام قوة موقفه، فالمخاطب الذي هو السجينان يثقان به، قد منحاه الثقة نتيجة الصحبة، نتيجة مصاحبتهما له عليه السلام في السجن، إضافة إلى أنهما احتاجا إليه. هكذا كان الموقف. هنا يأتي السؤال قبل المحاورة التي تحكيها هذه الآيات والتي دعا فيها يوسف الصديق عليه السلام السجينين إلى التوحيد، ألم يحدثهما يوسف قبل ذلك عن التوحيد؟ لا بد أنه حدثهما عن التوحيد ودعاهما إلى التوحيد، ولكن يبدو أنه لم يكن بهذا القدر الذي تم في هذا الموقف، والذي تمكن فيه يوسف عليه السلام من كشف حقيقة الملة الوثنية التي كانوا يدينون بها، وكشف زيفها، والتمييز بينها وبين ملة التوحيد تمييزا كاملا. حتى هذا المقصود حققه ونفذه يوسف عليه السلام بالتدرج، لم ينفذه دفعة واحدة، بل مهد له بحنكة إيمانية نبوية محكمة. أولا كرس تلك الثقة التي أولياه إياها، كرسها في نفسيهما بأن كما أشرنا ذكر بعضا مما أوتي من العلم وشيئا من مواهبه، زيادة على أنه عرفهما بنفسه وأنه سليل أنبياء الله يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام أجمعين، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن هذا ليس معناه أن كل مؤمن صاحب رسالة يدعو أحدا إلى التوحيد، يدعو الناس إلى التوحيد، يجب أن يعرف بنفسه ويذكر مواهبه. إذن يغتنم الفرصة كثير من المندسين فيشغلوننا ويضيعون أوقاتنا بالحديث عن أنفسهم، لكن الحكمة هنا التنبه إلى الموقف وما يتطلبه. يوسف الصديق عليه السلام سجين، وهذه أول شبهة في أعين الناس، ودخل السجن وسط زوبعة أخلاقية أثيرت حوله زورا وبهتانا، وهذه تهمة أخرى في أعين الناس أشد من سابقتها. ولذلك احتاج عليه السلام إلى أن يزيل هذا الغبار وينفض هذا الغبار الذي أثير حول شخصه عليه السلام، ويكرس بذلك الثقة التامة في نفس المخاطب، فذلك أدعى للقبول، يزرع في نفسه الثقة والطمأنينة، لأن ذلك أدعى للإقبال على المقصود. ثم بدأ بكشف حقيقة الملة الوثنية التي كانوا يدينون بها، ولكن بعدة إيحاءات ومقدمات، وأنا أعني كلمة إيحاء، فأسلوب يوسف عليه السلام كان فيه تدرج، أسلوبه في الدعوة إلى التوحيد وبيان حقيقة ملة التوحيد للمخاطب كان فيه تدرج، توطئات، إيحاءات، ثم الوصول إلى المقصود. الإيحاء الأول أنه ألمح إلى أن ما أوتيه من علم ومواهب أثارت إعجاب من حوله به وتعلقهم بشخصه، أن هذا كله سببه أنه ترك الملة الوثنية واتبع ملة التوحيد التي هي ملة آبائه الأنبياء والمرسلين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فما كان له ولآبائه هؤلاء أن يقعوا في شيء من الشرك، ولا شك أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا معروفين لدى المخاطبين، فكما أشرنا البرهة من الزمن بين إبراهيم الخليل عليه السلام وبين ذلك المجتمع ليست بعيدة ولا طويلة، وحتى لو كانت طويلة فما كان لذكر أولئك الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن ينسى أو يندرس، وهم هم.
إضافة إلى وعد الله عز وجل إبراهيم الخليل بأن يجعل له لسان صدق في الآخرين، ثم الإيحاء الثاني في قوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله كما سبق بيانه. ففي قوله تركت إيحاء بليغ للمخاطب، كأنه يدعوه إلى ترك هذه الملة الوثنية، يقول له لقد تأملت أنا هذه الملة الوثنية السخيفة فلم يقبلها عقلي، ولذلك تركتها وهجرتها، فعليكما أنتما أيضا أن تتركاها فإنها ملة لا يقبلها عقل. هذا هو المعنى الذي توحي به هذه العبارة، لكن بشكل غير مباشر. ثم الإيحاء الثالث في قوله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، كأنما يريد أن يقول إنني اتبعت ملة التوحيد التي هي ملة الأنبياء من قبلي، ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنا أعتبر